إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو، فلا يبالي الشيطان بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فتورا أو توانيا أو ترخيصا أخذه من هذه الخطة، أي من ذلك الأمر وتلك الحال، فثبته وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفي وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، ولا أن تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط. وقد ذكر رحمه الله تعالى في بيان تقديم العبادة على الاستعانة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها. ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله، وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين، كما قدم اسم الله على الرب في أول السورة. ولأن إياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد، فكان من الشطر الذي له، وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين بالله على شهواته، فكانت العبادة أكمل وأتم، ولهذا كانت قسم الرب. ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له، ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، وأما الاستعانة فتكون من مخلص ومن غير مخلص، ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليه، والاستعانة طلب العون على العبادة، وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته، لأن العبادة حقه، حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون على العبادة، وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته، ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك، فإذا التزمت عبوديته دخلت تحت رقها فأعانك عليها، فكان التزامها والدخول تحت رقها سبباً لنيل الإعانة، وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. والعبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. ولأن إياك نعبد له، وإياك نستعين به، وما له مقدم على ما به، لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه، وما به متعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمشيئته، والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي، والمتعلق بمحبته طاعتهم وإيمانهم، فالكفار أهل مشيئته والمؤمنون أهل محبته، ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبدا، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم، وفيه الاهتمام وشدة العناية به، وفيه الإيذان بالاختصاص المسمى بالحصر، فهو في قوته: لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدما، وسيبويه نص على الاهتمام ولم ينف غيره. قال رحمه الله تعالى: والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فالشيطان يحرص ويجتهد ألا يقيم العبد فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها، فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكرها لتذكيره إياه إياها في الصلاة، ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله جل وعلا، فيقوم في الصلاة بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه جل وعلا الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقه وأكمل خشوعه ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف من الصلاة وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج من الصلاة، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامنا وقدوتنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن جل وعلا فتقول: حفظك الله كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف ثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وهذا هو الخشوع الذي يسعى الشيطان لحرمان صلاة العابد منه ليقدم على ربه بعبادة لا روح فيها. قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أكبر، وقد امتلأ قلبه بغير الله فهو قبلة قلبه في الصلاة. وقد حصل في الأمة من الأحوال المخالفة للخشوع المشروع عجائب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر أن أول علم يرفع في هذه الأمة الخشوع. فقد قال عوف بن مالك: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال: صدق عوف. ثم قال: وهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. قال: وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال: قلت لا أدري. قال: الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعا. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. والخشوع في اللغة السكون والتذلل، قاله صاحب النهاية. ومنه قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. وكذا قوله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة. ولذلك يجتمع الذل والخشوع في الآية الواحدة، كما في قوله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. وكذا في قوله جل وعلا: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، رواه مسلم. وقال ربنا جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقيل الخشوع الانقياد للحق، وهذا من موجبات الخشوع. فمن علاماته أن العبد إذا خولف أو رد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل الخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، رواه مسلم. وقال بعض المحققين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا، وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنه وهو حذيفة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ فقال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيته فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وقيل هو الانقياد للحق كما مر. قال ابن القيم رحمه الله: والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، وهو على 3 درجات: الأولى التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. أما التذلل للأمر فهو تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال، مع مواطأة الظاهر الباطن وإظهار الضعف والافتقار للهداية. وأما الاستسلام للحكم فيشمل الحكم الشرعي بعدم معارضته برأي أو شهوة، كما يشمل الحكم القدري بعدم تلقيه بالتسخط والكراهية والاعتراض. وأما الاتضاع لنظر الحق فهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرب إليها واطلاعه على تفاصيل ما فيها. الثانية من الدرجات ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل، ويتحقق ذلك بانتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك، وذلك يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية. أما رؤية فضل كل ذي فضل فيتحقق بمراعاة حقوق الناس وأدائها، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك. قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. الثالثة من الدرجات حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية القلب من مراءاة الخلق، ويعني ذلك ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة، لأنها توجب بسطا يخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة مع إخفاء أحواله عن الخلق جهدا. وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق فلا يريد أنه يصفي وقته عن الرياء، فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدرا وأعلى من ذلك، وإنما المراد أنه يخفي أحواله عن الخلق جهده كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراه الناس، فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها، فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع ربه جل وعلا. وكم قد اقتطع الشيطان في هذه المفازة من سالك والمعصوم من عصمه الله. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل والإنابة، وأنه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. قال: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقدس الله روحه، شاهدت منه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان كثيرا ما يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. قال: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظاهرها أبيات بخطه من نظمه: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي دلب منفعة ولا على النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه، فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعد قد ياتي. وأما تجريد رؤية الفضل فهو ألا يرى الفضل والإحسان إلا من الله وحده، فهو المان به بلا سبب منك ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعة، ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. والتجريد هو تخليص شهود الفضل لوليه حتى لا تنسبه إلى غيره، وإلا فهو في الأمر نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه. وإنما الشأن في تجريده في الشهود ليطابق الشهود الحق في نفس الأمر. فإن قيل: فما تقولون في صلاة قد عُذِم خشوعها، هل يعتد للمصلي بها أم لا؟ يعني ما تقولون في رجل صلى صلاة لا خشوع فيها، هل يعتد بتلك الصلاة أو لا يعتد بها؟ هل عليه أن يعيدها أو ليس عليه أن يعيدها؟ قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيه وخشع فيه لربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه. وفي المسند مرفوعا بإسناد حسن: إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاته، فدل على أن من لم يخشع فيها فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء، فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادته، فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد في إحيائه لا في وسيطه وبسيطه، واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. قالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه، وغايته أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة، فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها وحقيقتها وصارت بمنزلة العبد الميت؟ فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربا إلى الله في كفارة واجبة، فكيف يعتد بالعبد الميت؟ قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن تهدى إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو زمنة، ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنها، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟ قالوا: والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإذا لم يكن قائما بعبوديته فالأعضاء أولى أن لا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون. وفي الترمذي وغيره مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، وهو حديث حسن. وهذا إما خاص بدعاء العبادة، وإما عام له ولدعاء المسألة، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو في حاجات العبد، فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خالص حقه من قلب غافل. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الخشوع والسكينة والإنابة، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالحق أن هذه الأمة لن يستقيم أمرها إلا إذا أخذ أبناؤها أمرهم كله بجد وجدية وبعزم وحسم. وأما الاستهانة فهي داء هذه الأمة وبلاؤها في هذا العصر. إذا آتى الله تبارك وتعالى عبدا أسبابه فقد أقام عليه الحجة، فإذا قعد إلى الأرض ولم ينهض بما كلفه الله تبارك وتعالى به، وقد آتاه الله تعالى من الأسباب ما به يكون قائماً بأمر ربه، فلا يلومن إلا نفسه. إن هذه الأمة أمة قائدة لا مقودة، أمة متبوعة لا تابعة. هذه الأمة هي التي تعلم العالم إحسان العمل. إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، فهذه من العبادة لله جل وعلا ومن التقرب إليه سبحانه وتعالى بما سخر للعبد من الأسباب. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون في هذه المنظومة الكريمة الشريفة خلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلولا أنهم أخذوا بالحزم والعزم والجدية والجد ما قام أمر هذه الأمة على ما كان في الصدر الأول. فإن أبا بكر رضوان الله عليه يقول مقسماً لما منع مانع الزكاة الزكاة التي كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: والله لو منعوني عقالاً، وفي رواية عناقاً وهو الصغير من المعز، لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه. فلما شرح الله تبارك وتعالى صدر أبي بكر للقتال، شرح الله تبارك وتعالى صدر عمر له، وكان قبل ذلك يقول له: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: فما هو والله إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق، وشرح الله تبارك وتعالى صدري له. إننا في هذا العصر ينبغي علينا أن نجتهد في أن نكون صادقين مع أنفسنا، لأننا في الحقيقة لسنا بصادقين مع أنفسنا. فأنا مثلا عندما أتكلم عن الخشوع وهو واجب على العبد في كل حين وحال وفي كل ما كلفه الله تبارك وتعالى به، حتى إن العلماء لا يطرحون هذا السؤال: صلاة لا خشوع فيها هل يعتد بها أم يجب على من لم يخشع في صلاته أن يعيد صلاته مرة أخرى؟ قالوا: أما من حيث سقوط التكليف عنه فإن هذا مسلم، ولكن هذا لم يصلي. والدليل على ذلك أن رسول الله قال للمسيء في صلاته وكان قد فقد فيها شرط الطمأنينة أو ركنها، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى أول مرة. يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، مع أنه قام وقعد وركع وسجد وأتى بأمر ظاهر لكن لا طمأنينة فيه ولا خشوع. فاستدل العلماء بهذا الحديث وغيره على أن فقد الخشوع في الصلاة كأنه مبطل لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنك لم تصلي، ثم علمه كيف يصلي صلاة صحيح. فلما انصرف قال لو مات على ما كان عليه لدخل النار، لأنه لم يصلي حقيقة فمات بغير صلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أن الخشوع في الصلاة على الأقل واجب من واجباتها، فمن ترك هذا الواجب في الصلاة فصلاته باطلة، ولا يجزئ عنه أن يسجد للسهو، لأن الواجب في الصلاة ليس كالواجب للصلاة. فمن الواجب للصلاة أن يتراص المصلون في الصف حتى يحاذوا بين المناكب والأقدام، فإذا لم يفعلوا ذلك وتعوج الصف منهم أو استنصل بعضهم أو تأخر آخرون فإنهم حينئذ يكونون قد أخلوا بواجب للصلاة فيأثمون، ولكن صلاتهم صحيحة. وأما الواجب في الصلاة كالتشهد الأوسط مثلا، لو تركه عامدا فصلاته باطلة، وأما إذا تركه جاهلا أو ناسيا فحينئذ يجزئه أن يسجد للسهو كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما أتكلم عن الخشوع هذا شيء أفقده، وإن المرء لا يستحي أن يتكلم عن أمر وهو فاقد له، وأن يدعو الناس إلى الأخذ بما هو فاقد له لم يحصله. ولكن إن كل ما آتي به من أمثال هذه الأمور فإنما هو تذكير لنفسه، إكباب عليه من أجل أن يدخل القلب على نحو من الأنحاء، وحتى تتشبع به الروح حتى يصير شيئا في الدماء، وهذا كله من الوهب لا من الكسب. فعلى الإنسان أن يتعرض لرحمة الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى هو المان بالخير وحده، وهو تعالى على كل شيء قدير. علينا أن نأخذ أمورنا بجد وحسم، وعلينا أن نعلم أن قلوبنا صارت قاسية فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نسأل الله السلامة والعافية، لا تؤثر فينا المواعظ ولا تتحرك منا السواكن عند الإتيان بالزواجر، وإنما نحن في غفلة غافلة، نحن سادرون في أمور لا ينبغي لنا مروءة أن نكون سادرين فيها، ولكن أغرقتنا أمثال هذه السفاسف حتى صرنا لا نعي ما الذي يجب وما الذي لا يجب. وإننا لنتوقف كثيرا عند أمور هي تحت مواطئ الأقدام، لا قيمة لها ولا خطر ولا وزن لها في دين الله تبارك وتعالى ولا أثر، وإنما هي أمور يضخمها الشيطان، فإذا ما عادت إلى حقيقتها لم تكن إلا هباء منثورا. فهذه الأمور كلها دلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنها لا شيء، وعلى أن الله تبارك وتعالى يكرهها ممن أتى بها. إن الله تبارك وتعالى كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فالله تبارك وتعالى يكره السفاسف، والسفاسف هو ما يتناثر من ذلك الغبار المتصاعد من أقدام السابلة على الطريق، أو ما يتصاعد من ذرات الدقيق عند طحنه برحى اليد، فهذه هي السفاسف، ليس لها قيمة ولا لها وزن ولا خطر. إن الله تبارك وتعالى يكره سفاسف الأمور، يحب معالي الأخلاق. فعلى الإنسان أن يقبل على نفسه مفتشا فيه، أين أنا ومن أنا وإلى أين أسير، عليك أن تسأل نفسك من أنت، من تكون؟ أأنت عبد لله تبارك وتعالى كما ينبغي أن تكون، أو على الأقل هل أنت آخذ من التعاليم على قدر الوسع والطاقة، أم هو التقصير والتفريط والاستهانة؟ هذه الأمور كلها مما كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتون بها على الوجه العملي. فكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يخلو إلى نفسه ويحاسبها على ما فعل وعلى ما قال وعلى ما انتوت، ويعاقب نفسه يضرب على فخذه بكفه، وكان يقول: ويحك يا عمر، كنت في الجاهلية تدعى عميرا فصرت عمر، وكنت ترعى للخطاب غنمه فصرت أميرا للمؤمنين، يعني يرعى أمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذكر نفسه. وكان رضي الله تعالى عنه يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى مطلب ربه. عندما حملوه على برذون فهملج به ولم يستقر، فكلما أراد منه أن يمشي مشيا مستقيما ازداد في عجبه وتبختره، فنزل فقال: إنما حملتموني على شيطان. فأتوه بدابة سلسة تكون طوع قياده رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الدنيا كلها كيف يكون الإخبات والخشوع والتواضع لله جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراجع من أخذته الهيبة وحق لها أن تأخذه، من أخذته الهيبة إذا حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم فارتعدت فرائصه، فكان يقول له: يا أخ العرب، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تواضع لله جل وعلا رفعه الله. والعجيب أن كثيرا من الناس يدعي أنه يتواضع ولا يكون متواضعا في حقيقة الأمر، لأمرين: الأول أنه ليس عنده شيء يتواضع بسببه، لأن الذي يتواضع هو من يكون قد أوتي قدرا وخيمة وآتاه الله رب العالمين ما يسمو به، فهذا إذا ما خفض جناح الذل من الرحمة للمؤمنين كان متواضعا. ولكن الذي لم يؤت من ذلك شيء، لأي شيء يتواضع؟ هو لم يؤت شيئا أصلا يرتفع به على غيره حتى يتواضع غير ناظر إليه. شيء آخر أن هذا التواضع إنما يكون جلبا للمدح الكاذب، فهو تواضع كاذب جلبا للمديح الأكذب، فكلما زاد تواضعا في ظاهر الأمر أثنى عليه الناس، إن مزارب النفس خفية جدا، ولا يستطيع المرء أن يضع يده على مكامن بواعث أفعالها ونياتها. فعلى الإنسان أن يخشى هذا، وأن يعود عبدا كما خلقه الله تبارك وتعالى، وأن يراجع نفسه، وأن يجتهد في رد الحقوق إلى أصحابها، لأن الموت يأتي بغتة. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.